بعد أن اتضح أن الصحيحة الأولى من صحاح زرارة تدل على حرمة نقض اليقين بالشك في باب الوضوء وفي غيره من الأبواب، إما بالإطلاق أو بإلغاء الخصوصية، يقع البحث في بعض الأمور والنكات الراجعة إلى الاستدلال بهذه الصحيحة لا بد من التعرض إليها. الأمر الأول من هذه الأمور في تحديد جملة الجزاء في هذه الصحيحة، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذه الجملة جملة الجزاء وقع فيه البحث من جهات. هنا نبحث في هذا الأمر الأول عن ثلاث أمور أو نقاط. النقطة الأولى في أن إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، إنه على يقين من وضوئه. هذه الجملة هل هي جملة إنشائية أو جملة جملة خبرية؟ النقطة الثانية في أنه هل هذه الجملة هي الجزاء أو الجزاء مستتر أو لا ينقض اليقين جزاء؟ النقطة الثالثة ما قد يقال من بعض الفروق المترتبة على التقديرين أو التقادير الثلاثة في تشخيص الجزاء، ما هو الجزاء؟ فالأمر الأول مربوط بشرح خصوصيات جملة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك من ناحية كونه ما هو الجزاء من هذه الجملة، ثم هل هو إنشائي أو إخباري. وما يترتب على ذلك. هنا نبدأ بالنقطة الأولى التي هي النقطة الأساسية في هذا الأمر، وهي أنه على يقين من وضوئه هذه ولا ينقض اليقين. هذه الجملة الثانية لا إشكال في أنها إنشائية، لا ينقض اليقين بالشك هو الجعل، وما يريد إنشاؤه الشارع، ما يريد إنشاءه وهو الاستصحاب، فإنه ينشأ بلا ينقض اليقين. هذا لا ينقض سواء كان نفيا أو لا تنقض إذا كان هكذا، أو لا ينقض أو نهيا، على كل حال حتى إذا كان نفيا جملة خبرية بحسب تركيبها الأدبي، لا نافية، لا ينقض اليقين بالشك لا إشكال في أنها إنشائية. يعني هنا بلا ينقض الشارع يريد أن يشرع بقاء اليقين السابق أو بقاء الحالة السابقة وعدم جواز نقضها بالشك. فالجملة الثانية لا شك في إنشائيتها وهي الكبرى، وهي التي يستفاد منها كبرى الاستصحاب. وإنما البحث في الجملة الأولى من هاتين الجملتين، فإنه على يقين من وضوئه. هذه الجملة الأولى التي قلنا أنها بمثابة الصغرى مثلا، وقع البحث بين المحققين في أن هذه الجملة هل هي خبرية، مدلولها الجدي الإخبار عن أن المكلف على يقين من وضوئه فتكون جملة خبرية، أو مدلولها الجدي أمر إنشائي. لا إشكال أن ظاهر الجملة الإخبار بحسب مدلولها الاستعمالي وبحسب مدلولها الجدي. ف فإنه على يقين من وضوئه. يخبر هنا أن المكلف الذي فرضته كان قد توضأ ثم نام وشك في الخفقة والخفقتان، هذا على يقين من وضوئه، ليمهد يحقق الصغرى للكبرى التي هي إنشائية. فإنه على يقين من وضوئه ظاهره، هم بحسب تركيب الجملة، بحسب السياق، بحسب السياق القياس، ظاهر في الإخبارية، مدلولها الاستعمال والجدي مع الإخبار عن أن المكلف على يقين من وضوئه. وهذا الظهور لا يناقش فيه أحد في أصل الظهور في نفسه ابتداء، إلا أن المحقق النائني قدس سره قال حاول أن يحمل هذه الجملة الأولى أيضا على الإنشائية لنكتة ولإشكال، هذا الإشكال كأنه دعا به إلى أن يحمل إنه على يقين من وضوئه على الإنشاء، مع اعترافه بأن الظاهر الأولي لمثل هذا التركيب هو الإخبار بحسب مدلوله الاستعمالي بل والجدي أيضا. لكن هنا بالخصوص لتلك النكتة ولذلك الإشكال يضطر إلى أن يحمله على الإنشاء. والحمل على الإنشاء يكون بأحد نحوين، إما بأن يكون الإنشائية في النسبة، بأن يكون حكم الشارع هنا بأن المكلف على يقينين، هذا الحكم يكون حكما إنشائيا تعبديا لا حقيقيا، يعني الشارع يعبده بأنه على يقين، واقعا هو ليس على يقين، وإنما الشارع يقول أنا أعتبرك أنك على يقين، هذا إنشائية في النسبة، يعني ثبوت اليقين للمكلف تعبدي. أما الثابت هو اليقين، كلمة اليقين استعمل في نفس معناه الحقيقي، إسناده إلى زيد عنائي، إلى المكلف هنا الذي فرضه السائل عنائي، هذا نحو من الإنشائية. والنحو الآخر من الإنشائية أن يراد باليقين اليقين الإنشائي التعبدي، النسبة نسبة حقيقية، لكن المنسوب ليس هو اليقين الوجداني بل اليقين التعبدي العنائي. نحوان يمكن هنا العناية والتعبد، تارة اليقين يستعمل كمفهوم إفرادي في معناه الحقيقي، لكن حمله على المكلف إنشائي وتعبدي وعنائي، وأخرى نتصرف في مدلول اليقين ونقول أن المراد باليقين ما يرى ما اعتبره الشارع يقينا وإن لم يكن هو يقين واقعا، الشارع اعتبره يقينا. يقين بالطهور مثلا، بالوضوء، يقين بالوضوء، يقين بالوضوء بقاء. إذن فهناك نحوان من إعمال العناية الإنشائية يتصور، وكلاهما من حيث النتيجة واحدة، نظير ما يقال في المجاز أن المجاز تارة في الإسناد وأخرى في الكلمة، فتارة العناية والإنشائية والتعبدية مأخوذة في مفهوم اليقين الإفرادي، وهذا مثل المجاز في الكلمة، وأخرى اليقين مستعمل في معناه، بس حمله على هذا المكلف حمل تعبدي وعنائي، من قبيل الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، هناك حينما يقول الشارع الطواف بالبيت صلاة، هنا العناية والتعبد في حمل الصلاة على الطواف بالبيت، فهنا نحوان. المرزا يقول أن الجملة بحسب طبيعتها إنشائي إخباري، لكن نحن هنا نضطر إلى أن نحملها على التعبدية والإنشائية للإخبارية بأحد النحوين، إما التعبد في النسبة أو التعبد في المنسوب، وأن اليقين يراد به اليقين العنائي الاعتباري الشرعي. ما هو هذه النكتة التي تقتضي هذه العناية؟ يقول المرزا أن هذه النكتة هي أن المكلف، أننا لو أردنا أن نحمل اليقين نبقي اليقين على حقيقته وهو اليقين الوجداني، ونبقي أيضا النسبة على حقيقتها وهو أن اليقين مكلف على اليقين الوجداني حقيقة. يكون هذا المعنى حينئذ واضح العدم وغير تام من هنا. لأنه إذا أردنا أن نخبر عن المكلف الذي شك نتيجة الخفقة والخفقتان شك في الوضوء، نخبر عنه ونقول إنه على يقين من وضوءه. ماذا نريد باليقين؟ هل نريد باليقين بالوضوء مع تجريد اليقين والشك من تجريد متعلق اليقين عن الحدوث والبقاء وإضافة اليقين إلى أصل الوضوء وذات الوضوء بلا أخذ خصوصية الحدوث؟ فمن الواضح أن المكلف ليس على يقين بالفعل من وضوءه، من ذات وضوءه، لأن وضوءه شك فيه، فلا يقين حقيقة الآن، لا يقين وجدانية بالوضوء بلا أخذ قيد الحدوث. وحينما يخبر وظاهر الإخبار أنه الآن على يقين، على يقين بذات الوضوء الآن، ليس على يقين بذات الوضوء، لأن المكلف الآن شاك في الوضوء. على يقين بالوضوء حدوثان، الإخبار يكون صحيحا. الآن المكلف في موارد الاستصحاب له يقين، في حالة الشك أيضا له يقين بالفعل بالوضوء السابق، لا بالوضوء الآن ولا بذات الوضوء، بالوضوء السابق لا بجامع الوضوء، بالوضوء بقيد الحدوث. هذا المكلف يكون على يقين بذاك الوضوء، فيكون الإخبار صحيحا. إلا أننا لو أردنا بقوله عليه السلام إنه على يقين من وضوءه، يعني على يقين من وضوءه السابق، قيدنا المتعلق وهو من وضوءه بن وضوءه السابق، حينئذ لا ينقض اليقين بالشك، لا يكون صحيحا. لأنه إذا قيدنا اليقين بالوضوء السابق والشك بالوضوء اللاحق فأحدهما لا ينقض الآخر. لماذا يقول ولا ينقض اليقين بالشك؟ لا يصدق نقض اليقين بالشك إلا إذا كان اليقين والشك اجتمعا على شيء واحد. إذا كان اليقين بشيء والشك بشيء آخر لا يصدق هنا، لا يصح إسناد النقض حينئذ. لم ينقض الشك ذاك اليقين بأي وجه، حينئذ لا ينقض اليقين بالشك في الكبرى التي هي قضية إنشائية لا تصدق حينئذ، يعني صغراها لا غير متحقق. فصدق حيث أن الشارع يريد أن يقول إنه على يقين لكي بعد ذلك يشرع بأنه لا تنقض نهيا أو لا ينقض إخبارا في مقام الإنشاء بأن هذا لا ينتقض بذاك، وهذه الجملة الثانية سواء كانت نهيا أو كانت نفيا في مقام الإنشاء لا تصدق، لا يمكن أن تصدق إلا إذا كان متعلق اليقين والشك شيئا واحدا ليصدق الناقض. إذن فلا يمكن أن نقول أن المقصود من أنه على يقين، يعني اليقين بالحدوث، يقين بوضوءه يعني بوضوءه حدوثان، فإن هذا اليقين بوضوءه حدوثان لا ينتقض بالشك، موجود بالفعل غير منقوض بالشك. إذن فلأجل أن يصح ويناسب بيان الكبرى بعد ذلك بلا ينقض اليقين بالشك، لابد أن يكون المراد بأنه على يقين من وضوئه اليقين الذي يكون متعلقه ومع متعلق الشك شيئا واحدا، يلحظان كشيء واحد لكي يصح نسبة النقض حينئذ، والنهي أو النفي عن النقض، نهي الإنشاء عن النقض. وحينئذ إذا جردنا المتعلق حينئذ الإخبار يكون كذبا كما قلنا، إلا أن نقول عناية وتعبدا أنت على يقين، فأن نقول أن الشارع هنا يريد أن يقول المكلف على يقين الآن بالتعبد، يقين تعبدي بالعناية، أو نريد باليقين اليقين التعبدي، اليقين الذي الشارع يراه يقينا وحجة، وهو أن الشارع يرى هنا اليقين السابق كأنه موجود، ويرى أن الشك ليس بشك والشك يقين، فيقول أنت على يقين. إذن فإذا حملنا الجملة على الإنشاء، الجملة الأولى إما الإنشاء في النسبة والتعبدية في النسبة لليقين الوجداني إلى المكلف، أو العناية في المنسوب لا في النسبة، بأن نقول أن المراد هو الإخبار عن أن المكلف على يقين تعبدي اعتباري بالوضوء الآن، حينئذ يصح أن يقول لا تنقض اليقين. هذا اليقين الذي موجود لك بالعناية لا تنقضه بالشك. إسناد النقض حينئذ يكون صحيحا، نفيا أو نهيا الجملة الثانية تكون حينئذ صحيحة. فبهذه النكتة يحمل المرجاء الجملة الأولى إنه على يقين من وضوئه، يحملها على التعبدية والإنشائية للإخبار للخبرية. التعبدية بأحد النحوين الذين أشرنا إليهما. هنا طبعا يوجد إشكال إثباتي أثير حول هذا الكلام بأن حمل إنه على يقين على الإنشاء للإخبار خلاف الظاهر جدا، هكذا قيل، لأن الجملة اسمية والجمل الاسمي الجملة الخبرية قد تستعمل في مقام الإنشاء، لا مانع من ذلك، لكن الجمل الفعلية تستعمل في مقام الإنشاء لا الجمل الاسمية. الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء من قبيل مثلا يعيد صلاته، حينما يسأله في الصلاة مسألة الباب يقول يعيد صلاته، يقضي، يصوم، وهكذا بمعنى صوم، يقضي يعيد بمعنى أعد. أما هنا جملة اسمية، لا يقال هو مثلا معيد أو هو قاض صلاته، وإنما يقال يقضي صلاته، يعيد صلاته، يخبر بجملة خبرية في مقام الإنشاء. أما الجملة الإسمية كيف يستعمل مثلا؟ لا يستعمل في مقام الإنشاء. وهذا الإشكال بهذا المقدار دفعه واضح، وهو أن يقال أن الجمل الإسمية الخبرية الإسمية أيضا تستعمل في مقام الإنشاء، لكن لا في مقام إنشاء الأمر والنهي. في مقام إنشاء الأمر والنهي نعم الجمل الخبرية الفعلية تستعمل، قبيل يعيد، بل لا يعيد ويعيد، يقضي لا يقضي، الجمل الخبرية الفعلية تستعمل في مقام إنشاء البعثي والزجري الأمر والنهي. والجملة الإسمية لا تناسب مقام الأمر الإنشاء الأمر ولا مقام إنشاء النهي، لأن الأمر كأنه أنسب مع الفعل، فإذا كان الإنشاء إنشاء أمريا يعني أمرا أو نهيا زجرا أو بعثا تحريكا فيناسب جملة فعلية خبرية في مقام الإنشاء. لكن الجمل الإسمية الخبرية أو الجملة الخبرية الإسمية أيضا تستعمل في مقام إنشاء الأمور الإنشائية غير الأمر والنهي، فإن الأمور الإنشائية ليست محصورة في الأمر والنهي، توجد أمور إنشائية اعتبارية. الأمور الإنشائية الاعتبارية من قبيل الإنشائيات في باب المعاملات، مثلا افرضوا حينما ينشئ الإنشاء الإنسان يريد أن ينشئ عقدا من العقود أو إيقاعا من الإيقاعات، يريد أن يبرئه، يقال له ذمتك بريئة، بهذا ينشئ الإبراء. أو يريد أن يطلق زوجته يقول أنت طالق، هذه جملة اسمية في مقام الإنشاء. إنشاء ماذا؟ إنشاء هذا الأمر الإنشائي الذي هو عبارة عن الطلاق. حينئذ إذا هنا وفي المقام الأمر الإنشائي الذي يدعيه المحق النائني ليس هو الأمر أو النهي، الأمر الإنشائي إنما هو اليقين الاعتباري أو اعتبار اليقين من قبيل الصلاة الطواف بالبيت صلاة، هناك أيضا اعتبرت الصلاة اعتبرت الطواف صلاة، أيضا جملة اسمية، الطواف بالبيت صلاة، اعتبر الطواف صلاة. أو لا ربا بين الوالد والولد، جملة اسمية نافية في مقام الإنشاء. مقام الإنشاء الجملة الإسمية الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء في كل مورد بحسب ما يناسبه. إذا كان الأمر الإنشائي الجدي أمرا أو نهيا هذا قد يناسب جمل فعلية، إذا كان أمرا اعتباريا إنشائيا من قبيل اعتبار شيء شيئا كاعتبار الطواف صلاة، اعتبار أو نفي شيء عن شيء، نفي كون الربا بين الزيادة بين الوالد والولد ربا وزيادة، تستعمل جملة اسمية. وكذلك باب العقود والإيقاعات تستعمل جمل اسمية، لأن هناك الأمور الإنشائية ليست أمرا ونهيا، أمور اعتبارية أمور اعتبارية وضعية. وإن شئتم قلتم الأحكام الوضعية الأمور الاعتبارية الوضعية للتكليفية، قد يستعمل فيها الجمل الخبرية الإسمية في مقام الإنشاء. وما أكثر استعمال الجمل الخبرية الإسمية في مقام الإنشاء للأمور الاعتبارية الإنشائية الوضعية للتكليفية. مقامنا من هذا القبيل بحسب دعوى المرزا، المرزا يدعي أن هنا اعتبر هذا الشك يقينا، اعتبار الشك اللاحق يقينا، هذا أمر حكم وضعي، اعتبار وضعي، إنشاء وضعي لا تكليفي. نعم أثره حينئذ مثلا التنجيز والتعذير لذاك الأمر مثلا السابق، الحكم التكليفي السابق أو الآثار التكليفية المترتبة على ذلك، لكن بلحاظ الآثار. أما نفس الأمر الإنشائي الذي يعتبره الشارع بقوله إنه على يقين من وضوءه، اعتبار شكه يقينا أو اعتبار المكلف متيقنا أو على يقين، وهذا أمر إنشائي وضعي لا أمر إنشائي تكليفي. والأمور الإنشائية الوضعية قد تنشأ كثيرا ما تنشأ بجمل خبرية اسمية لا فعلية، فهذا الإشكال ليس واردا. لكن أصل مقالة المرزا هل مقبولة واقعا إنه على يقين من وضوئه، هذه جملة إنشائية بحسب مدلولها الجدي، والمدلولها استعمالي خبري، ككل جمل خبرية تستعمل في مقام الإنشاء مدلولاتها الاستعمالية خبرية، لكن مقامها مقام الإنشاء فمدلولها الجدي إنشاء. إنه على يقين من وضوئه يعني الشارع يريد أن يقول شكك وأنت أيها المكلف على يقين تعبدي أو على يقين تعبدان بالفعل. لا إشكال كما قلنا أن هذا خلاف الظاهر، لكن لا بد من تفنيد ما استدل به المحقق النائم، لأنه هو أيضا اعترف أن هذا في نفسه خلاف الظاهر، لكن قال هنا لا بد من هذه المخالفة لتلك النكتة التي أشرنا إليها، فلا بد بحسب الحقيقة من ملاحظة تلك النكتة. وهنا في ملاحظة تلك النكتة يوجد مطلبان، يعني لا بد يعني يمكن إيرادهما على المرزا. المطلب الأول في تفنيد نفس النكتة التي بيناها، وأنه لا توجد ضرورة أصلا لأن تحمل ونحمل هذه الجملة على الإنشاء، بل يمكن أن نحملها بحسب مدلولها الجدي أيضا على الإخبار من دون أن يلزم حينئذ عدم الانطباق مثلا على الجملة الكبرى وعدم الانطباق الكبرى عليها. هذا مطلب أمر أول. والأمر الثاني أنه أساسا الحمل على الإنشاء بهذا الشكل الذي يقوله المرزا يوجب مخالفات ظهور أو يوجب مخالفات لا يمكن المصير إليها، يعني مخالفات واضحة البطلان. لوازم هذا الفهم الإنشائي المرزائي لهذه الجملة لوازمها غير قابلة للقبول على ما سوف يأتي. إذن فهنا مطلب. أما المطلب الأول وهو أن هذه النكتة التي أبرزها المرزا لا تقتضي أن نرفع اليد عن ظهور إنه على يقين من وضوئه في الإخبارية حتى بحسب مدلولها الجدي، وأن المرزا قال هنا بأنه لو لم نحمل على يقين على يقين التعبدي الإنشائي حينئذ إما يلزم الكذب إذا أريد به أنك على يقين بالوضوء بالفعل بلا قيد الحدود، هذا كذب ليس على يقين بالوضوء خلاف الواقع، أو يلزم أن لا ينسجم مع لا تنقض اليقين لو حملنا على اليقين بالوضوء الحدوثي بقيد الحدوث. نحن نقول هنا نستطيع أن نحمل اليقين المتعلق بالوضوء على اليقين بالحدوث، لكن مع ذلك لا يلزم هذا الذي ذكر، من أن إسناد النقض حينئذ لا يكون مناسبا. نقول إسناد النقض يكون مناسبا، إسناد النقض لليقين السابق بالشك، لليقين بالوضوء السابق أو بالوضوء الحدوثي بالشك في بقاء الوضوء يكون مناسبا، باعتبار نقطة سوف تأتي أن اليقين بالوضوء والشك بالوضوء الحدوثي والشك في بقاء ذاك الوضوء، حيث أن هذا الوضوء كأنه شيء له حدوث وبقاء، فبلحاظ المتيقن هناك نقض، بلحاظ المتيقن هذا الشك كأنه ينقض ويرفع ذاك المتيقن السابق الوضوء السابق. صدق صحة إسناد النقض بلحاظ المتيقن يجعل يكون بنفسه مناسبة مصححة لإسناد النقض، نقض الشك لليقين، لنفس نفس الشك واليقين. هذه نقطة تكفي لإشباع هذه المناسبة، حيث أن اليقين هنا بالوضوء السابق والشك في بقاء ذاك الوضوء، فكأننا بلحاظ المتيقن نقضنا الوضوء السابق. بهذه المناسبة صح أن يقال لا تنقض يقينك بهذا الشك، يقينك بالوضوء السابق بهذا الشك، هذا المقدار يكفي للمناسبة، فكأننا نقضنا اليقين بالشك. نحن لم ننقض اليقين بالشك، وحسب الحقيقة نقضنا المتيقن لا اليقين، نقضنا الوضوء السابق في الحالة الثانية ورفعنا اليد عنها. لكن حيث أن هذا المتيقن والمشكوك بأحدهما يقين وبالآخر شك، وهذا المشكوك بقاء لنفس ذاك المتيقن، وحينئذ صحة إسناد النقض بلحاظ المتيقن يصحح إسناد النقض بين نفسي الشك واليقين، ويقال لا تنقض هذا اليقين بالشك، لأننا حينما ننقض المتيقن كأننا نقضنا ذلك اليقين بهذا الشك. هذه نكتة، وهذه النكتة والمناسبة وإن كانت أبعد من تلك المناسبة من الحقيقة، وهو أن يكون اليقين والشك بالفعل موجودان، إلا أنها مناسبة على كل حال، يكفي في تصحيحها نفس ظهور الجملة، ظهور الجملة الأولى في الإخبار وقوة ظهورها في الإخبار، خصوصا مع سياق القياس سياق الصغرى والكبرى، التي الصغرى لابد أن تكون قضية خارج حقيقية، يعني قضية واقعية تكوينية لا إنشائية تعبدية. هذه المناسبة حينئذ تكون هي المتعينة لصحة إسناد النقض، بلا حاجة إلى أن نؤول ونرفع اليد عن قوة ظهور إنه على يقين من وضوئه في الإخبار على الإنشاء وهذا المعنى العنائي الذي ذكره. هذا بيانه. يوجد بيان آخر أيضا يمكن أن يذكر هنا، وحاصل هذا البيان الآخر هو أننا نسند النقض بين الشك واليقين حقيقة لا بلحاظ المتعلق. قال المرزا أنه هذا يتوقف على أن يكون اليقين والشك متعلقان بشيء واحد لكي يصح إسناد النقض، ويكون الشك ناقضا لليقين، وهذا الشيء الواحد هنا حقيقة غير موجود إلا تعبدا، إلا بأن نقول الوجود التعبدي لليقين متعلق بنفس البقاء، هذا حينئذ يكون متعلقهما واحد. فلو جردناهما، جردنا باليقين اليقين الحقيقي وجردنا متعلقه عن خصوصية الوجود الحدوث لا يقين حقيقي، ولو لم نجرد لا وحدة بين النقض بين الشك واليقين بلحاظ المتعلق فلا يصح النقض. نقول نحن نجرد، نقول اليقين يراد به الذات الطهور والوضوء لا اليقين بحدوث الوضوء، والشك أيضا شك في نفس الوضوء، قيدي الحدوث والبقاء نلغيه من كل من اليقين والشك، اليقين بالوضوء والشك بالوضوء. هنا العرف يلغي كلا القيدين، يعني هذه من الخصوصيات التي أيضا تصحح هذه المناسبة، أن نقول أن الشارع هنا ألغى كلتا الخصوصيتين
فقال أنت بالفعل على يقين بالوضوء، جامع الوضوء على عمد الحدوث والبقاء. المكلف الآن بالفعل على يقينه، وهذا اليقين متعلق بالوضوء لا بشيء آخر، لكن بقيد الحدوث بحصة من الوضوء. من يتيقن بالحصة يتيقن بذاك الجامع. والشك أيضا شاك في الوضوء، شاك في الحصة البقائية. الشاك في الحصة البقائية للوضوء شاك في جامع الوضوء. فلو جردنا المتعلقين عن الخصوصيتين والتحصيصين ولاحظنا إضافتهما إلى جامع الوضوء، يصح أن يقال بالفعل له يقين وشك، يقين بالوضوء جامع الوضوء، وشك في الوضوء أيضا جامع الوضوء، فاتحد المتعلق بهذا الاعتبار، ويصح ويكون حقيقيا، يعني بالفعل له يقين حقيقي بجامع الوضوء، وله يقين حقيقي أيضا بشك حقيقي في جامع الوضوء. إذا جردنا المتعلق خصوصيتي المتعلق عن كل منهما يصدق أنه بالفعل له هم يقين بهذا الجامع وهم شك بهذا الجامع. الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك، صحيح بالدقة هذا اليقين بالجامع، اليقين بحصة والشك بحصة أخرى منه، لكن الشارع يستطيع أن يخبر عن الجامع لا يخبر عن الخصوصيتين، يلحظ الجامع فقط لكي يصح له إسناد النقد، فيقول ألست أنت على يقين بأصل الوضوء؟ نعم أنا على يقين بأصل الوضوء، الآن لي يقين. وألست أنت شاكا في الوضوء؟ أيضا أنت شككت نتيجة الخفق والخفقتان في الوضوء، لا تنقض يقينك بالشك. إذن فتبقى الجملة الأولى على الإخبارية مع التجريد، فليس التجريد بصالح، ليس التجريد موجبا لأن تكون القضية كاذبة. التجريد لمتعلق اليقين عن خصوصية الحدوث والبقاء لا يوجب كذبها، إذا كذبها كما قيل في الاستدلال، بل يمكن أن تكون صادقة، بمعنى أنت بالفعل على يقين بذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء، وأنت بالفعل أيضا على يقين على شك بذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء، لأن الشك في الحصة شك في الجامع لا محالة من هذه الناحية. إضافة كل منهما إلى جامع ذاك تلك الحصة التي قد تعلق به، كل منهما قد تعلق به، يلحظ الجامع بين المتعلقين ويقول أنت على يقين بالوضوء ولو بلحاظ تلك الحصة، وأنت على شك في الوضوء ولو بلحاظ هذه الحصة، لا تنقض ذاك اليقين بهذا الشك، وكلاهما أيضا فعليان. إذن والآن، الآن الذي يكون الإخبار بلحاظ الآن هو آن اليقين والشك لا آن الجامع. نعم لو جعلنا الآن آن الجامع، الجامع الآن ليس يقينيا متيقنا بل مشكوك لا محالة. الآن حينما يخبر بأنك أنت الآن على يقين وعلى شك، بلهذا الآن آن اليقين والشك لا آن المتيقن والمشكوك، وإلا آن المتيقن والمشكوك هو آن البقاء والحدوث الذي جردنا المتعلقين عنهما معا. إذن فإذا جردنا المتعلقين لليقين والشك عن الآنين، الآن الحدوثي والآن البقائي، حينئذ بلحاظ الآن يخبر إخبارا حقيقيا تكوينيا لا من دون عناية وإنشاء، حاجة عناية وإنشاء، بأنك على يقين بهذا الجامع في أصل الوضوء، أنت على شك أيضا في هذا الوضوء الآن، فيكون متزادان بلحاظ مع أحد شرائط التضاد وحدة الزمان في المتيقن والمشكوك. هنا جردنا عن الزمانين، وحين لا بأس أن يكون الإنسان الآن له يقين، لا ليس محالا، المحال أن يضاف اليقين إلى شيء ويضاف الشك إلى ذاك الشيء، ويكون آن المشكوك والمتيقن أيضا واحدا. أما إذا آن المشكوك والمتيقن جردناه، جعلنا آن المشكوك والمتيقن الأعم من الحدوث والبقاء، حينئذ لا بأس أن يقال الآن لي يقين بهذا الجامع والآن لي أيضا شك في هذا الجامع. هذا أيضا يصحح إسناد النقض إلى اليقين، لأنه أصبح متعلق اليقين والشك شيئا واحدا بعدما جردناهما عن الخصوصيتين، وكل الأمر كلتا الصفتين اليقين والشك كلاهما معا في زمان واحد فعليون، فالشارع يقول لا تنقض أحدهما بالآخر. إذن فيكفي في تصحيح إسناد النقض نقض الشك إلى اليقين يكفي في تصحيح هذا الإسناد أن يكون المتيقن والمشكوك مجردين عن خصوصية الحدوث والزمان لكي يرى أنه الآن هم يوجد يقين بالوضوء وهم شك في الوضوء فيصح أن يقال لا تنقض هذا بذلك وإن كان بالدقة يعني مع عدم التجريد لو لم نجرد اليقين بهذا الجامع ضمن تلك الحصة واليقين وشك في ذاك الجامع ضمن الحصة الأخرى لكن الحصتان الخصوصيتان اللتان تجعلان المتيقن والمشكوك متعددا فلا يصح النقض غير ملحوظين وإنما لوحظ وأضيف اليقين والشك إلى ذات الوضوء فإذا أضيف إلى ذات الوضوء وجامع الوضوء من حيث الزمان يجتمعان في آن واحد ويصح الإسناد حين لأن هذا لا ينقض ذاك لا ينبغي أن ينقض ذاك ينقض ذاك بهذا وهذا معنى حجية الاستصحاب إذن فما ذكره كلتا النكتتين عرفيتين يعني هم نستطيع أن نقول اليقين يراد بالوضوء يراد من اليقين بالحدوث والشك الشك في البقاء أسند النقض بلحاظ المتيقن إلى نفس اليقين والشك هم هذه النكتة التي أنا الآن بينتها أيضا عرفية أن العرف هنا يجرد الخصوصيتين في الزمانيتين في المتيقن والمشكوك ويضيف اليقين والشك إلى ذات الوضوء وحيث أن ذات الوضوء العام من الحدوث والبقاء أنا على يقين منه حقيقة الآن إذن يقول لا تنقض يقينك بذات الوضوء بالجامع بين الحدوث والبقاء لا تنقضه بالشك الذي يتعلق أيضا بجامع الوضوء لكي يصحح الإسناد النقض لا يلحظ أكثر من إضافة اليقين إلى ذات الوضوء الجامع بين الحصة الحدوثية والحصة البقائية إذن فهذه النكتة التي دعت المرزا أن يؤول الجملة من الإخبارية الواضحة إلى الإنشائية والعنائية غير المقبولة عرفان هذه النكتة لا تقتضي ذلك يمكن الحفاظ على الإخبارية بلحاظ المدلول الاستعمالي والتصديق معا وتصحيح الجملة الثانية بلحاظها هذا المطلب الأول والمطلب الثاني وهو أن هذا العناية التي ارتكبها عناية لا يمكن قبولها عرفان هذا باعتبار أننا نسأل حينئذ إذا حملنا إنه على يقينين على اليقين التعبدي إنه على يقين تعبدان يعني أي يعني شكه ليس بشك يقين يقين اعتباري شرعي هذا حينئذ جملة لا ينقض اليقين بالشك كيف يفسره المرزا هل يحمل لا ينقض اليقين على اليقين الحقيقي وجداني الذي هو اليقين الحقيقي أو على اليقين التعبدي الاعتباري أيضا لابد أن يختار أحدهما إذا حمل لا ينقض اليقين على اليقين الوجداني الحقيقي أنه لا ينقض اليقين الوجداني الحقيقي بالشك فهذا حينئذ لا يتألف منهما القياس لا يرتبط بالجملة الأولى الجملة الأولى لا أنه على يقين تعبدي اعتباري لا ينقض اليقين الوجداني أي ربط لليقين الوجداني باليقين التعبدي لا يوجد حد وسط في البين نعم خب أنا نبين حينئذ هذا بنتيجة الفساد إرادة خصوص اليقين التعبدي سوف نبينه إذن فإذا أريد اليقين الوجداني القياس لا يتشكل أولا ثانيا يكون هناك تكرار في بيان المطلب لأنه إنه على يقين تعبدي هو الاستصحاب خلاص حينما يعبدنا الشارع بأن شكه ليس بشيء ليس بشك يقين تعبدي هذا هو الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك يعني لا ينقض اليقين الوجداني بالشك بعد لا نحتاجه باعتبار أنه لا ينقض اليقين بالشك يريد أن يبين الاستصحاب قد بين الاستصحاب ببيان آخر أحسن مثلا وهو أنه على يقين شكه يقين فلا ينقض اليقين الوجداني بالشك سوف يكون معنى تكرارا لنفس المطلب ببيان آخر سوف يكون تكرارا ببيان آخر ولا يعلم هذا البيان أين يتحقق لأن اليقين والشك إذا اشترط وحدة متعلقه ولا يتحقق في أي مكان حقيقة بلي حتى ينقض يستحيل أن ينقض قضية عقلية سوف تكون إذن فبناء على إرادة لا ليس هكذا. لا لا ينقض اليقين، إنه على يقين أيضا كلي ليس فردا. قلنا فيما سبق أن إنه على يقين البلوغ أيضا ليس قضية خارجية، قضية حقيقية. إنه على يقين من وضوئه أيضا بيان لهذه الكبرى، بين ببيان أنه المكلف هنا على يقين تعبدا، شكه يقين، وهذا هو الاستصحاب انتهى. لا ينقض اليقين الوجداني بالشك لا نحتاجه حينئذ، تكرار وتكرار غير مفيد، لأنه لا يتحقق في أي مورد. إذا أردنا وحدة متعلق اليقين والشك، في أي مورد يتحقق متعلق اليقين والشك في شيء واحد؟ في أي مورد من موارد الاستصحاب سوف لا يكون هناك يقين وشك متعلق بنفس ذاك اليقين، لكي يبين هذا التعبد الاستصحابي بلا ينقض اليقين الوجداني بالشك. إذن فهذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من لا ينقض اليقين اليقين التعبدي لا اليقين الوجداني، اليقين التعبدي لا ينقض بالشك. هذا يكون المراد باليقين في الجملة الثانية، لا ينقض اليقين التعبدي بالشك. هذه القضية حينئذ أيضا هذا التقدير الثاني يكون تقديرا واضح البطلان، يعني من اللوازم التي لا يمكن قبولها، لا واضح البطلان حقوق، يقال ذاك أيضا في مخالفة، هذه مخالفة، لا تلك مخالفة قابلة للحمل على المناسبة التي أشرنا إليها أو أي مناسبة أخرى، لكن هذه لا إلغاء للجملة عن الكلامية وحملها على أمر ركيك. لماذا؟ لأن لا ينقض اليقين التعبدي بالشك معناه اليقين التعبدي يعني ما جعل حجة، لا ينقض اليقين التعبدي بالشك معناه أن اليقين الذي نحن جعلناه يقينا واعتبرناه حجة لا ترفع اليد عن هذا، قضية بشرط المحمول، وما جعلته يقينا اعتبارا وحجة لا معنى لأن تبين حجيته بأنه لا تنقضه بالشك. إذا أريد باليقين في لا ينقض اليقين بالشك اليقين التعبدي، إذن فالتعبد والحجية قد أفيد في عقد الموضوع، لأن اليقين التعبدي ليس إلا عبارة عن الحجية. فإذا كانت الحجية مأخوذة في الموضوع حينئذ إفادة الحجية بالمحمول لا تنقضه بالشك هذا يكون بحكم القضية بشرط المحمول، الشيء الحجة حجة أو الشيء الذي يكون حجة ومعتبرا لا تعتبره غير معتبر، افترضته معتبرا لا معنى بأن لا تعتبره غير معتبر، أو لا ترفع اليد عنه لا معنى أن نقول لا ترفع، اعتبرته في البداية أنه حجة ولا يمكن رفع اليد عنه، فلا معنى لأن يكرر في المحمول فيقال لا ينقض ولا يرفع اليد عن بالشك. لا ينقض لا تنقض ليس معنى حق التشكيك، لا يريد أن يبين أنه أنت مخالف لنا، هذا مطلب آخر، يريد بهذا يبين الحجية، لا أنه يريد أن يبين أنك تخالف أحكامنا وحججنا، لم يكن السائل في مقام المخالفة مع الشارع والتشكيك في أحكام الشارع. إذن فيجعل القضية أولا قضية بشرط المحمول، وثانيا يؤدي إلى نحو تهافت، لأن فرض اليقين التعبدي لا يناسب حينئذ مع فرض لا تنقضه بالشك، فإن معنى لا تنقضه بالشك فرض وجود شك في البيت، وهذا الشك الموجود هو نفس الشك الذي اعتبره يقينا تعبديا، فإن اليقين التعبدي جعل لماذا؟ جعل للشك، الشك الاستصحابي يقين تعبدي ليس بشك بل يقين تعبدي، حينئذ مع فرض التعبير عنه باليقين وبيان أنه يقين اعتباري وليس شكا بعد ذلك يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني يفترض وجود الشك، هذا تهافت في اللحاظ وغير مناسب في مقام الجعل، حينما يعتبره يقينا يعني يراه ليس شكا، فكيف يقول لا تنقض بالشك؟ لابد هذا الذي يفترضه يقينا لا ينبغي أن لا ينقض بالشك سنخ يقين يجتمع مع الشك وليس هو اليقين التعبدي، فإن اليقين التعبدي بما هو يقين تعبدي لا يمكن أن يجتمع مع الشك خلف فرض كونه يقينا. إذن هذه أيضا مشكلة أخرى، ونفس هذين الإشكالين يردان لو أريد باليقين العام من التعبد والوجداني، لو أريد باليقين الأعم من التعبد والوجداني كلا هذين الإشكالين أيضا يردان في المقام. إذن فلا يمكن باعتبار أنه لو قيل لا تنقض اليقين، أي يقين؟ حتى اليقين الذي أنا اعتبرته لا تنقضه بالشك، تكون القضية بشرط المحمول، لأن المراد بهذا جعل اليقين الاعتباري. المراد من النهي أو النفي لنقض اليقين بالشك جعل اليقين مثلا، أو جعل الحجية للحالة السابقة. فإذا أخذ في موضوع لا ينقض اليقين الحجة العامة، الحجة الوجدانية أو الحجة التعبدية، فكما قال ما إذا كان هناك حجة فهناك حجة، القضية بشرط المحمول. وكذلك البيان الثاني أيضا يرد هنا. إذن فكلا هذه محاذير ارتكاب التأويل الذي ارتكبه البرزاء، وهذه المحاذير ليس مجرد مخالفات للظهور لكي يقال خذ ذاك الذي قاله وهو مناسبة النقض، أيضا مخالفة للظهور، فمخالفة في قبال مخالفة، بل هذه المخالفات مخالفات واضحة الركاء، يعني لا يمكن أن يحمل الكلام عليها، بخلاف تلك المخالفة بأن يقول النقض هنا أسند إلى اليقين السابق باعتبار المتيقن مثلا.